لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله تعالى بعلمها، وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره: الاستواء معلوم والكيف مجهول. فالاستواء معلوم يعلم معناه ويفسر ويترجم بلغة أخرى، وهو من التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم. وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فقد سبق أن تكلمنا في الدرس الماضي عن منهج أهل التجهيل في الصفات، وتبينا أنهم هم الذين يفوضون معاني النصوص ويمرونها دون فهم لمعناها، وأن شبهتهم هي قوله جل وعلا: وما يعلم تأويله إلا الله، ويقفون عندها ويعرفون التأويل المراد في هذا بأنه هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح. وذكرنا معاني التأويل التي عليها أهل اللغة والتي يعتقدها أهل السنة، وهما معنيان: هما بمعنى حقيقة الشيء التي يؤول إليها، أو بمعنى تفسير الشيء. وأن الإنسان إذا وقف على قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، فإن المراد بالتأويل هنا ما يؤول إليه وحقيقته، كما جاء في قول الله جل وعلا عن يوسف عندما أتى بأبويه وإخوته وخروا له سجدا، فقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. والمعنى الآخر هو معنى التفسير، وهذا هو الذي يدل عليه قوله جل وعلا: وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم، فيقف عند قوله تعالى: والراسخون في العلم، فهذا تفسير يعلمه الراسخون في العلم، بمعنى تفسير معاني الآيات القرآنية التي جاءت لتتلى ولتتبين. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله تعالى بعلمها، وهو الكيف المجهول. بمعنى أن التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى فيما يتعلق بالصفات إنما هو التأويل الذي هو حقيقة هذه الصفات وكيفياتها، كما جاء في قول مالك رحمه الله عندما سئل عن الاستواء فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. فالاستواء معلوم بمعنى أنه يعلم معناه ويفسر بحسب دلالة اللغة، وهذا يعلمه الراسخون في العلم. وأما المجهول فهو التفسير أو التأويل بمعنى الكيف، كيف استوى، فقال مالك رحمه الله: الكيف مجهول. فهذه الكيفية لا يعلمها إلا الله جل وعلا، فنحن نعلم معاني الصفات ولكن لا نعلم كيفياتها.
وقد روي عن ابن عباس ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه، أنه قال تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب، تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل، فمن ادعى علمه فهو كاذب.
ثم ساق المؤلف رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله جل وعلا. فالتفسير الذي تعرفه العرب من كلامها هو معاني الألفاظ وتفسيرها بمرادفها، كتفسير الكلمة بما يرادفها في اللغة، كتفسير أقبل بمعنى هلم، وتفسير افعل بمعنى لا تترك ونحو ذلك. فهذا يعرفه العرب من كلامها، كقوله جل وعلا أقم الصلاة يعني لا تترك الصلاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة بمعنى أدوا الصلاة وبمعنى أخرجوا الزكاة، فهذا يعرفه العرب من كلامهم، فهذا تفسير يعلمه كل من يعرف العربية. وتفسير لا يعذر أحد بجهالته كالمسائل المشتهرة المعلومة من الدين بالضرورة، كوجوب الزكاة ووجوب الصيام وتحريم الخمر وتحريم الزنا ونحو ذلك، فإن هذا لا يعذر أحد بجهالته، ولا حجة لأحد أنه يرتكب شيئا من المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة ويقول أنا أجهل، بل كل أحد يعرف تفسير هذه الأشياء بمعنى يعرف حكمها. والتفسير الثالث هو الذي يعلمه العلماء الراسخون في العلم، وهذا في المسائل التي تحتاج إلى بحث وجمع الأدلة والترجيح ومعرفة الناسخ والمنسوخ، معرفة العام والخاص والمطلق والمقيد من الأدلة الشرعية، فهذا لا يعلمه عوام الناس وإنما يعلمه المتمكنون من العلماء، فهذا يختص بخواص أهل العلم الذين يعرفون في المسألة جميع نصوصها من الكتاب والسنة، ويستطيعون أن يجمعوا النصوص ويقارنوا بينها ويستخرجوا حكما شرعيا للدلالة على هذه الحادثة أو هذه المسألة. وأما القسم الرابع فهو لا يعلمه إلا الله جل وعلا، وهو حقائق الأشياء كوقت قيام الساعة، وكحقيقة نعيم الجنة وعذاب النار، فإن الله جل وعلا أعد في الجنة لعباده الطائعين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب الإنسان، ما فيها من أنهار وما فيها من لبن وما فيها من فاكهة لا مقطوعة ولا ممنوعة وما فيها من حور، وكل هذه معانيها معلومة لنا، لكن حقائقها أكبر مما نتصور، وأعلى مما ندركه بعقولنا، فنحن ندرك المعنى لكن الحقيقة هي أكبر من ذلك. وكذلك حقائق أسماء الله تعالى وصفاته كيفياتها، كيفية الصفات لا نعلمها، وإن كنا نعلم معنى الاستواء مثلا أو معنى العين أو معنى اليد أو معنى الإصبع، فهذه صفات ثابتة لله تبارك وتعالى ونحن نؤمن بها ونؤمن بمعناها، ونعرف أن اليد غير العين وأن الإصبع غير القدم، ولكن كيفية ذلك لا نعلمها. فهذا لا تفسير حقائق الأشياء لا يعلمه إلا الله جل وعلا، كما جاء في قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلا تعلم نفس في هذه الدنيا ما أخفي لهم في الآخرة من قرة أعين، يعني مما يتنعمون به في الآخرة جزاء بما كانوا يعملون في هذه الدنيا. لكن هذه الآية نفهم منها أن الله جل وعلا سيكرم عباده الطائعين بنعيم عظيم، وأن هناك جنات وأن هناك أعناب ونخيل ورمان وأن هناك فواكه وأن فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، ولكن هل هو مثل ما نعرفه في الدنيا من حيث الحقائق؟ لا، يختلف، لأنه أعلى من ذلك بكثير، بأضعاف مضاعفة. لا يعلم حقيقتها إلا الله، لكننا نعلم معانيها كما نشاهده في الدنيا وكما نعرفه في الدنيا. فالعنب عنب، لكن حقيقة عنب الآخرة ليس كعنب الدنيا، وحقيقة تمر الآخرة ليس كحقيقة تمر الدنيا، وإن كان المعنى واحد والاسم واحد، لكن لذة النعيم في الآخرة تفوق على لذة النعيم في الدنيا بأضعاف مضاعفة. وهذا هو معنى قوله جل وعلا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين.
فمن ادعى علمه فهو كاذب، وهذا كما قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني من النعيم والثواب والمنزلة الرفيعة. والله جل وعلا بين منازل عباده الصالحين، وهو أنهم في الجنة وأعلاها الفردوس، وهو وسط الجنة وأعلاها، وأعد الله تعالى فيها من الأشجار والأنهار والثمار والحور والمتع ما لم تره العين وما لم تسمع بحقيقته الأذن ولم يخطر على قلب أحد من الناس. هذا في بيان علو هذه الأشياء و كونها تمتاز على ما عرفه الناس في الدنيا بفوارق كبيرة، وحينئذ فإدراكنا للحقيقة في هذه الدنيا غير ممكن، ولكن نؤمن بأن هذا حق وصدق، وأن الله جل وعلا لا يخلف الميعاد، فنتطلع إلى ذلك ونطمع فيه، وهو فوق ما نتصور من تصوراتنا المحدودة، لأن الإنسان في العادة لا يتصور إلا الشيء في حدود محسوساته. هذه الأشياء إذا قيل له رمان فهو يتصور رمان مثل ما هو معروف عنده في السوق، لكن لو قيل له إن في بلد من البلدان رمانا أحسن من هذا بأضعاف كثيرة، فإنه يتصور أنه أحسن منه، لكن بكم من نسبة أو ما هو المقدار لا يستطيع أن يضبطه لأنه لم يطلع عليه. فكذلك ما يقع في الآخرة من أمور المعاد الله جل وعلا أخبرنا عنها وبينها لنا، فندرك معانيها ونفهم معانيها، لكن حقائقها تخفى عنا. وكذلك أسماء الصفات الله تبارك وتعالى هي أعظم وأجل مما نتصوره من صفات المخلوقين، كما قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلله جل وعلا سمع وله بصر، ولكنه ليس كسمع المخلوقين ولا بصرهم، وله يد وقدم وعين، ولكنها ليست كالصفات الموجودة للمخلوقين، فالاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في المسمى، ولله جل وعلا المثل الأعلى.
وكذلك علم وقت الساعة ونحو ذلك، فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى.
وكذلك علم وقت الساعة ونحوه، فإن هذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا. فنحن نؤمن بأن الساعة آتية لا ريب فيها، ولكن متى هي الله أعلم، هذا لا يعلمه إلا الله مما استأثر الله تعالى بعلمه.
وإن كنا نفهم معاني ما خوطبنا به ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه، كما قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال تعالى أفلم يتدبروا القرآن أفلم يتدبروا القول، فأمر بتدبير القرآن كله لا بتدبير بعضه.
يقول وإن كنا نفهم معاني ما خطبنا به ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه، أي أن الله جل وعلا أنزل القرآن بلسان عربي مبين وهو يخاطب الناس، وهذا يعني أنه مطلوب منا أن نفهمه، فنحن نفهم ما خطبنا به، والله جل وعلا أمرنا بأن نجتهد في فهم القرآن. يقول تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، الذين لا يتدبرون القرآن قد أغلقوا على قلوبهم بالأقفال لأجل أن لا يفهموا، فنحن مطالبون بأن نتدبر القرآن ونفهمه ونعمل به، لا أن نقرأه على أنه ألفاظ لا معاني لها، فإن القرآن لم ينزل لأجل هذا، وإنما نزل ليفهم ويعمل به. وكل كلمة منه تدل على معنى، وهذا المعنى مفهوم في لغة العرب. ولهذا يعيب الله جل وعلا على من لم يصغي للقرآن ويتفهم معانيه. أفلم يدبروا القول؟ فمن المتعين على كل إنسان أن يتدبر كلام الله جل وعلا وأن يفهمه وأن يلتزم بما يدل عليه.
وقال أبو
عبد، قال فأمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه، أي أن الله جل وعلا يقول أفلا يتدبرون القرآن، ولم يقل أفلا يتدبرون بعض القرآن ويتركوا بعضه، فأمر بتدبر القرآن كله، ومن ذلك آيات الصفات. فمطلوب من الإنسان أن يتدبر كل ما في القرآن، فليس فيه طلاسم وليس فيه حشو وليس فيه أشياء ممنوع النظر فيها، بل كل كلمة في القرآن لها معنى وهو معروف في لغة العرب، ومطلوب من الإنسان أن يتدبره ويفهمه.
وقال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا وتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا.
ثم بعد هذا ساق المؤلف أثرا عن أبي عبد الرحمن السلمي يقول حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، وهو من التابعين. والذين كانوا يقرؤونهم القرآن من هم؟ قال عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وغيرهما من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ما هي طريقتهم في تعليم تلاميذهم؟ قال كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يأخذون القرآن شيئا فشيئا، فيتعلموا 10 آيات ويحفظونها ويعرفون معانيها ويطبقون ما تدل عليه من عمل. يقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ثم يأتي بعض أهل الشبه والشكوك في القرن الثالث أو ما بعده ويقول نحن أعرف منهم، هذا مستحيل. الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعون كانوا يتعلمون القرآن مسألة مسألة، وهذه مقولة عثمان رضي الله تعالى عنه أحد الخلفاء الراشدين والذي جمع القرآن وكتبه، يقول عن نفسه وعن زملائه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين نشأوا في مدرسة النبوة على صاحبها الصلاة والسلام، يقول كنا نتلقى 10 آيات ثم نفهم معانيها ثم نعمل بها. هكذا كان، ما كانوا يقولون هذه لا نفهمها ولا نعرفها ونتركها، بل يفهمون كل ما فيها من التوجيهات من عوامر ونواهي ومواعظ وعبر ودروس وقصص وغير ذلك مما اشتمل عليه كتاب الله جل وعلا. فتعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم العلم والعمل معا، ولم يكتفوا بمجرد التلاوة أو بمجرد النطق بالكلمات دون فهم لمعانيها، بل كانوا يقفون عند كل مسألة ويتعلموها ثم يعملون بها. ومن ذلك مثلا لما نزلت آية الحجاب ذهب الصحابة رضي الله تعالى عنهم مسرعين إلى نسائهم وأخبروهن بالحجاب، ففي الحال عمدنا إلى مروطهن فشققنها وتلفعن بها وخرجنا كأن على رؤوسهن الغربان ما يعرف، ما قالوا بعد أسبوع أو بعد شهر أو بعد سنة، في الحال المرأة تباشر العمل بأن تضع حجابا لوجهها وخرجت لأداء الصلاة أو لغرض من الأغراض مغطية لوجهها لا تعرف، كأن على رأسها غراب أسود ما يبين فيه بياض ولا حمرة. وكذلك لما نزلت آية تحريم الخمر في الحال أخرج الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما عندهم من هذه المادة وأهراقوها في الطرقات، فشقوا الأواني والقرب في الطريق وتخلصوا منها في الحال. هكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يبادرون في الاستجابة للتعليمات الشرعية، ولا يأخذهم التسويف أو يجلسون كالمناطق يؤولون ويلفون أو يدورون أو يقولون هذه الألفاظ لا تدل على معاني أو هذه ألفاظ مجردة عن المعاني، بل كل ما جاء في القرآن هو وعد ووعيد وتوجيه وترغيب وترهيب وبيان حلال وحرام وتحقيق لآيات ومعاني العقائد والأحكام.
وقال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية وأسأله عنها.
ويقول الإمام مجاهد أحد أئمة التفسير رحمه الله يقول: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية وأسأله عنها. إمام التفسير مجاهد يدرس عند حبر الأمة وترجمان القرآن، ويبدأ من الفاتحة الحمد لله رب العالمين إلى سورة الناس، ويوقف أستاذه عند كل آية ويسأله عنها. هكذا كان الإمام مجاهد رحمه الله وهو يتلقى العلم من شيخه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.
وقال الشعبي: ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها. وقال مسروق: ما نسأل أصحاب محمد عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن علمنا قصر عنه.
يقول الإمام الشعبي رحمه الله: ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله تعالى بيانها، يعني أنه ما وجد بدعة من البدع إلا وبيان زيفها وخطائها موجود في كتاب الله تعالى. ونحن إذا استعرضنا جميع البدع الموجودة في زمننا هذا وما قبله وجدنا أن حلها كله موجود في كتاب الله جل وعلا والرد عليه، فليس هناك شيء يقال إنه لا يوجد له حل في القرآن، فنريد أن نبتدع ونوجد حلولا، بل الله جل وعلا أنزل هذا القرآن تبيانا لكل شيء، وأرسل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ليبين للناس ما نزل إليهم. فلا يأتي مبتدع ويقول لا الدين غير كامل وأنا أريد أن أكمله، أو هناك أمور فاتت على أهل الزمان السابق ونحن الآن بحاجة إليها في ديننا. هذا الأمر لا يكون بحال. قال مسروق رحمه الله: ما نسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن علمنا قصر عنه. وهذا يبين فيه أن الناس يتفاوتون في الفقه في كتاب الله، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وليس معنى هذا أنك تعجز عن فهم المسألة أنها ليست موجودة